جلسات وفي محاضراتك وفي خطبك تستخدم أسلوب الوعظ في مجابهة الإلحاد، وأنت تعلم أن صلب وجذر مشكلتهم تكمن في أمور عقلية.
الإلحاد، ما حكم الإلحاد في الإسلام؟
دكتور، تشوف أنه موضوع الإلحاد ظاهرة يعني، أو أنكم أنتم يعني ساهمتم بانتشار هذه الظاهرة؟
دعاة الإلحاد الآن يا دكتور ترى عندهم لسان عليم أيضا.
دكتور محمد، كيف يتم التفريق بين التطبيقات الإسلام والتطبيقات الشرعية وبين فعلا مفهوم الـ يعني الـ الـ الحرية في موضوع اعتناق الأديان والمذاهب في ذلك؟
شوف، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يقول الله لنبيه لست عليهم بمسيطر، يقول لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما في شيء في الإسلام أنك تأتي لواحد وتقول له يا تدخل في الإسلام يا أسجنك، ولا تدخل في الإسلام ولا أقتلك، ما في شيء في الإسلام كذا.
طيب التطبيقات الخاطئة للإسلام ألا تقود إلى 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 الإلحاد؟
هذا الذي أنا أعنيه منذ كنت أتكلم، بس خلني أنتهي من نقطة الأولى رجاء. لا ما في شيء إكراه في الإسلام، تأتي وتشرح لنا مزايا الإسلام. الإسلام يدعو إلى الإحسان إلى الناس، الإسلام إن كنت فقيرا أعطاك من الزكاة، الإسلام إن وقع عليك ظلم نصرك، الإسلام إن كنت مريضا أمر المسلمون أن يعودوك، الإسلام إن مت غسلوك وكفنوك صلوا عليك ودفنوك ودعوا لك، الإسلام يدعوك إلى أن يبرك أولادك، إلى أن تبين له محاسن الإسلام. إن دخل في الإسلام يا مرحبا، لو قال والله أنت شرحت لي محاسن الإسلام وأشكرك، لكن أنا عاجبني ديني، أنا هندوسي ولا بوذي ولا أي دين، عاجبني ديني، خلاص أنت لكم دينكم ولي دين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لرسول جاءه من هرقل، من تنوخ، قبيلة تنوخ، من أرسله هرقل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالرسالة وعطاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ، هل لك في الإسلام دينك وديني أبيك إسحاق وديني أبيك إسماعيل وإسحاق وإبراهيم، دينك ودين آبائك، ليش ما ترجع إليه بدل ما أنت نصراني؟ فقال هذا التنوخي إني على دين قوم ولا أغيره إذ فارقتهم، ما أبقى على ديني، ما أريد دينك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لا تهدي من أحببت، ما قال إيش قيدوه يا صحابة وجلدوه إلى أن يدخل، خاص تصراني مسلم، أنا علي إني أبلغك، هكذا نتعامل مع الناس، هذا حرية الاعتقاد. لكن إذا دخل في الإسلام ثم أراد يخرج منه هذه عاد قضية أخرى. بالنسبة لسؤالك الثاني، عفوا نسيته،
التطبيقات بين أحكام الشريعة
الخاطئة.
الخاطئة نعم، ألا تجعل في العقل تناقض؟
بلى، هذه هي مشكلة. أحيانا مع الأسف ممارسات بعض الإسلاميين قد تشكك بعض الناس
فقط الإسلاميين،
يعني لأنهم هم اللي يمثلون الإسلام. يعني أعطيك مثالا، لو واحد يحب شيخ معين ويتابع هذا الشيخ في اليوتيوب ويتابعه في وسائل التواصل، ثم فجأة رأى هذا الشيخ يشرب خمرا، ظل كل بني آدم خطأ، أزل به إبليس ولعب عليه وشرب خمر كبيرة من الكبائر. فهذا الرجل اللي كان يقدس الشيخ ويرى أنه الصالح التقي الزاهد العالم يشرب خمر، فهو يرى أن الإسلام هو هذا الرجل. لا، هذا الرجل مسلم من ضمن المسلمين، ممكن يرتد عن الدين بعد، ليش أن تعلق دينك به؟ تقديس الأشخاص أحيانا يعني والممارسات الخاطئة من بعض الإسلاميين تجعل بعض الشباب يشكون في الدين.
أنا تساهموا أنتم كدعاء بتقديس أنفسكم، تجعلون
لا والله ما أعوذ بالله،
أو حتى صراع الدعاة
ولا يجوز أن يقدس الأشخاص.
إذن لماذا لا تحاربون على تقديس؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. ولما قالت الجارية عنده شعر تقول وفينا نبي يعلم ما في غد غضب وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما
نعبد. أنتم لماذا عبد لا الله تقولون ورسول. هذا أيضا لماذا تفرحون بهذا التقديس؟
ما نفرح بهذا التقديس. قال لك
إذن لماذا لا تحذرون؟
أنا قلت الناس قدسوني يا ناس
لماذا لا تحذرون؟ لماذا لا تحذرون منه؟
حذرنا من هذا التقديس دائما. كلامي هذا تحذير من التقديس. ولا يجوز تقديس الأشخاص ورفع الأشخاص. يا أخي إيش اللي وقع النصارى في الشرك إلا أنهم رفعوا عيسى عليه السلام فوق منزلته؟ إيش اللي وقع اليهود قالوا عزير ابن الله إلا أنهم رفعوا عزيرا فوق منزلته؟ لا، ما يجوز تقديس الأشخاص. ولذلك من تقديس الأشخاص البناء على قبورهم، أضرحة الطواف عليها، دعاؤهم من غير الله، التبرك بهم، السجود لهم، هذا عوذ بالله موجود اليوم عن عدد من الفرق الضالة. لكن بعض الشباب اللي يعجب بالشيخ حتى يخالط هذا الإعجاب قلبه ويرى أن هذا الشيخ لا يخطأ أبدا، ممكن هذا الشيخ مرة مثل ما ذكرت يشرب خمر، ممكن تزل به القدم ويقع في فاحشة مثلا، يعني ممكن يقبض عليه في قضية مالية. ينبغي على هذا الشاب،
هذا جزء من خط الرجعة اللي تتكلم عنه،
ينبغي، لا ليس هذا خط الرجعة، هذا موضوع ثاني. ينبغي على الشاب أن يفرق بين الشيخ، بين المسلم وبين الإسلام. في فرق بين تصرفات الشيخ كشيخ وأنه بشر، وبين تصرفات الشخص كمسلم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أليس لما نزل به الموت قام صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فجلس ما استطاع يخطبه قام، ثم قال أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم، يعني سوف أتوفى، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء من كنت. وهو عليه الصلاة والسلام نبي يقول يا جماعة اللي أنا جلدته يوم الأيام يقوم الآن يقتص، كأنه يقول لا تعلق الإسلام بي، لا أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، لا تعلق الإسلام به، الإسلام باقي وأنا أموت، أنا أذهب لكن الإسلام باقي.
طيب دكتور، ألا ترى أنه التوجه إلى مجادلة ومحاورة الملحدين أولى من الحديث في مواضيع الفقه وغيرها من الفنون؟ يعني
والله شوف يا أخي، إذا كان الإلحاد ظاهرة كبيرة جدا نعم يتوجه ويناقشون.
من يقرر أنه ظاهرة كبيرة ولا غير ظاهرة؟
يقرر الظاهرة المشتغلون بالدعوة. أنا النسب التي ذكرتموها أنا غير مقتنع بها، أما من خلال ما نراه، أنا أشارك محاضرات في الجامعات، أنا أستقبل.
طيب بالنسبة هذه يعني من وين ممكن إحنا وأنت يعني نتوصل لها؟
نتوصل نسبة، نقيم يا أخي إحصائيات كما أقام جالوب أو غيره، نقيم نحن إحصائيات ونحن أعلم بشبابنا. لو ذكر هذه النسبة في الخارج ممكن، لو وصلت في الخارج الحالة إلى 50% أنا لا أستغرب هذا، لكن أن يأتي عند بلد مسلم وهو قبلة المسلمين وفيه مكة والمدينة ويقول لك والله الإلحاد فيه يصل 9%، هذا باطل، هذا لا يصدق. الإلحاد بالمناسبة لو أنه وصل إلى مرحلة أنه ظاهرة، نعم لا أصبحت الخطب في السنة 50 خطبة منها 20 خطبة عن الإلحاد، كما أن مثلا الطلاق إذا انتشر نخطب كل 2 أو 3 شهور خطبة ولا خطبتين عن الطلاق وأسبابه، لو انتشرت المخدرات كل 2 أو 2 شهر نتكلم عنها. لكن يا أخي الإلحاد غير منتشر، هو موجود عند بعض الناس، وزي ما ذكرت لك بعض الناس مع الأسف يقول لك أنا ملحد، تقول له أعطني أصول الإلحاد، من هم رؤوس الملحدين في العالم، ما هي أسباب الإلحاد، ما يدري عن شيء، يفهم من الإلحاد أني أشرب خمر وأزني ولا أصلي وأرقد إلى المغرب ما أصوم ولا شيء، هو هذا الذي يفهمه من الإلحاد.
طيب الدكتور، مع إقامة مراكز متخصصة فكرية يعني يقوم عليها مجموعة من الدعاة مثلا في محاربة الإلحاد،
هذا من واجبكم حقيقة، أنتم ناس مهتمين بهذا الموضوع وتناقشونه وتحققون
حوله. ألست مهتماً؟
نعم. كيف؟
أقول ألست مهتماً؟
أنا مهتم به، لكن أنا ليس تخصصي،
تخصصك مذاهب وعقيدة دكتور،
تخصصي عقيدة، لكن التخصص الذي أنا أعمل فيه هو الدعوة، دعوة تدريب الشباب على الدعوة، تدريب الخطباء إلى آخره. الإلحاد يحتاج إلى من يبحث في أصوله، يقرأ كتبه المترجمة، يقيم فيه الدورات. طيب، أنا أعرف أن بعض الإخوة هم متخصصون في مثل هذا.
دكتور، هناك من يسعى إلى رفع نسبة الإلحاد في العالم العربي أو في السعودية تحديدا، صح؟
نعم.
ما الهدف؟
السبب في هذا أنه يريد أن يبين أن الإلحاد ترى ظاهرة، وبالتالي يا شباب ترى هم 9%، لو دخلتم وصارت 11% 12% ما في مشكلة، الإلحاد منتشر، ممكن جارك ملحد، زميلك ملحد، فلان ملحد، يريد أن يبين لهم أن الإلحاد أصبح يعني هو من نوع التطبيع للإلحاد، أنه أصبح ظاهرة عادية، وبالتالي خلاص ترى كل الناس ملحدين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بس أعطني فرصة حذر من مثل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو قال أهلكهم. إيش معنى الشخص اللي يبدأ يقول للناس والله انتشرت المخدرات، ما في بيت إلا فيه متعاطي، ما في حارة إلا فيها مروج، تجد أن الأب لو دخل بيته ورأى ابنه يتعاطى لن يقع في قلبه من الغضب الكبير ما كان يقع من قبل، لأنه سيقول ما هو الخطيب قال كل البيوت مليانة، يعني أنا وش الفرق بيني وبين الناس؟ هذا مهم حقيقة.
طيب
أيضا
ممتاز.
ألا ينشر
دكتور منها. اسمح لي يعني أنا أريد أن أفوكس أو أركز شوي على طرحك كمتحدث في المنصات المختلفة. أنت تذكر ربما عدد من القصص الموجودة في التراث على كيف أنه مثل الإمام أبو حنيفة استطاع أنه يفتت حجة بعض الملحدين أو منكرين وجود الله عز وجل بأنه تأخر ودخل ثم قالوا ليش تأخر
قارب وكذا.
أبيك بس تحكي قصة هذه. طيب ممتاز. فيها مداخل.
جيد ثم تسألني عنها. خلي أعطيك إياها. هذا أبو حنيفة حاور قوما من السمنية. السمنية هؤلاء قوم ملاحدة في عصره يتبنون مذهب الإلحاد، فقال لهم إيش عقيدتكم؟ قالوا يعني ما في خالق وكل هذه وجود صدفة، السماوات والأرض والجبال وكل شيء صدفة. طيب والجبل هذا قالوا صدفة، والشجرة صدفة، والبحر هذا والنهر اللي أجري والفئران اللي تطلع وتغيب قالوا كل هذا صدفة، كل مخلوقات وجدت صدفة. قال طيب أتحاور معكم غدا عند الأمير، أمير البلد. ثم تواعد معهم بعد الزوال يعني بعد الظهر، فلما حضروا عند الأمير وانتظروا أبا حنيفة تأخر عليه. فلما جاءهم أبو حنيفة متأخرا تعمدا يتأخر، قالوا ليش تأخرت يا أبا حنيفة؟ وهذا أبو حنيفة عالمكم يا أيها الأمير يتأخر. فقال أبو حنيفة أنا تأخرت لأني لم أجد مركبا أقطع به النهر من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. قالوا له طيب فماذا فعلت؟ قال والله بينما أنا أنتظر عند النهر إذ هبت ريح، ثم جاء مطر وريح وصاعقة، فضربت الصاعقة الشجرة التي بجانبي فابتعدت عنها، فوقع نصفها في البر ونصفها في البحر، فالنصف اللي في البحر فجأة هكذا صدفة قفزت قطعة حديد والتصقت بغصن، وأخذ هذا الحديد يضرب الذي في البحر حتى حفره وصنع منه قاربا، ثم صدفة هكذا غصنين من الأغصان قفزت والتصق بها ألواح وتحولت إلى مجاديف، فجئت أنا وركبت في هذا القارب، ثم صدفة لم يذهب يمينا ولا يسارا لكن توجه إليكم حتى وصلكم، والآن أنا وصلت إليكم، تعالوا نتناقش هل هذا الكون وجد صدفة ولا في خالق؟ فقالوا له السمنية هؤلاء قالوا على رسلك أنت مجنون ولا عاقل؟ قال يا جماعة أنا عاقل. قالوا كيف معقول إن قارب كامل يوجد صدفة؟ قال سبحان الله أنتم تقولون السماوات والأرض والجبال والبحار والدواب والطيور والأسماك كل هذا صدفة، ولا تصدقون أن قاربا واحدة وجد صدفة. هذا ذكر عن أبي حنيفة، وإذا جئت تطبقه اليوم على الناس تجد أن الظاهرة موجودة.
طيب هل هذه القصة أنت تستدل فيها على إبطال عقيدة أو اتجاه الإلحاد؟
يعني أنا أستدل بها على أن العلماء منذ القديم كانوا يسقطون حجج الملاحدة بأدنى طريقة.
بس هم الملاحدة الآن ردوا عليها بسهولة يا دكتور، قالوا إن هذه القصة مرتبطة بالأسباب المادية بالأسباب الفيزيائية للحدث. هم ليسوا لا يجادلون في السببية المادية، هم يجادلون في السببية الغير الغيبية أو ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقية. هم يقولون أن اعتقادكم من السببية المادية أن وراء الكون صانع، هذا اعتقاد لا يلزم، ارتباط لا يلزم.
ممتاز.
يفكون الفرق.
طيب
هذا.
طيب ممتاز.
وبالتالي يبطلون حجتك اللي أنت دائما تستدل فيها في أقوالك وفي يعني محاضراتك.
طيب ممتاز. أنت تسألهم قل لهم الإنسان ما هو؟ يقول لك والله الإنسان كان قردا وتطور. طيب قبل القرد؟ قال والله قبل القرد كان كذا. طيب وقبل كذا؟ قال والله كان ضفدع. طيب قبل الضفدع كان كذا حيوان صغير، وقبل الحيوان الصغير كان كذا، حتى يصل معك إلى ذرة. طيب الذرة هذه من وين جاءت؟ جاءت من الانفجار الكبير. طيب الانفجار الكبير هذا أليس كي شيء مجتمعا وانفجر؟ يقول لك نعم. هذا الشيء المجتمع من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟
من يقول أنه الله ويستدل بآية كانت رتقا ففتقناهما ربما جاز له ويظل في دائرة الإسلام. من يقول أنه لا الطبيعة؟ طيب أو شيء آخر.
ترى أنا لا أناقش خرج. لا أناقش نظرية داروين، أنا أناقش نظرية الإلحاد اللي ينكر في رب. في فرق بين نظرية داروين ونظرية الإلحاد. داروين يرى أن
بس
الإنسان
أنت
أصله
أنت ذكرت مثال على نظرية داروين.
لا عفوا، داروين رجل عالم أحياء بحث وقال الإنسان أصله قرد. أنا لا أناقش هذه النظرية، أنا أناقش نظرية الإلحاد اللي ينكر أصلا حتى لو وافق داروين على نظريته ينكر أن في خالق.
كبار الملحدين لديهم ردود على بعض من القصص التي تذكرها أنت وعدد من الدعاة، ولكن ربما أنتم لا تنشغلون بقراءتها أو قراءة هذه الحجج أيضا. أنا أدعوك أن تقرأ مثل هذه الحجج حتى تتعرف على كيف يبطلون بعدد من أدلة أو قصصك.
استمعت إلى بعضها، استمعت إلى بعضها، لكنها ردود لا تقوم بها الحجة. قد يرد لك على قصة، أتكلم مثلا أنا عن 20 حجة لإبطال الإلحاد، فيرد لك على 3-4 حجج منها، ثم يقول لك وقد أسقطنا. إذن هذا الكلام كاملا هو ما أسقط إلا 3 حجج، وربما لم يسقطها، إنما فقط يعني أحدث حولها بلبلة فقط يعني، لكنه شغب حولها، لكنه في الحقيقة ما أسقطها. وينبغي أن نفرق أيضا مثل ما ذكرت بين الذين يعتقدون بنظرية داروين النشوء والتطور، معناها نظرية باطلة عموما، لكن الذين يعتقدونها
بين نظرية الانفجار الكبير،
وبين الذين يعتقدون الانفجار الكبير. أما داروين، أنا لا أقول لك أني أنا بناقش القضية، أنا أرى أن هذه أيضا باطلة، لأن الله تعالى خلق الإنسان بشرا وأسجد له ملائكته، وخلق الله تعالى آدم مثل ما خلقنا، عين وأنف، إلا أن آدم كان أطول منا، بس خلقنا على نفس الصورة، إلا أن آدم أطول. ما خلق الله شيئا صغيرا وجعله يتطور حتى صار.
طيب دكتور، حتى نختم هذه المسألة، أنت معي بأن خطاب الدعوي الموجه لرد شبهات الملحدين بحاجة إلى تطوير؟
ما هو بحاجة إلى
نعم أو لا يا دكتور؟ نعم
لا، أنا لست معك في
يعني مقتنعين.
أنا أرى أن في أعداد من الإخوة المتخصصين اليوم في الرد على الملحدين،
لا الدعاة، خلي متخصصين، أنت داعية وقلت عن نفسك لست متخصصا، ترى أن الدعاة بحاجة إلى تصحيح، إلى تطوير أطروحتهم في مكافحة الإلحاد؟
لا، أنا ضد يا أخي أنك تشغل الداعية بكل شيء. يعني أنت تبغاني أتخصص في الكلام عن الإلحاد، وتسألني عن الخلافات الزوجية وبتكلم عنها، وتسألني عن المخدرات وأنواعها ونصح الناس تتكلم عنها. يا أخي حسبي، أنا أتكلم في الأشياء العامة.
دكتور محمد، سأسألك السؤال الذي لا تحب. أنت الآن متخصص في المذاهب والعقيدة، أنت لديك حظوة كبيرة في نفوس الشباب، لماذا لا تقود مبادرة في ذلك؟
أقود مبادرة في إيش؟
في تصحيح الشبهات الموجودة في أذهان الشباب، في الجلوس مع الشباب الملحدين
عن الإلحاد.
نعم
والله الإلحاد. يعني اقتراح جميل، وأنا سبق أني عملت يعني إعلانات عن بعض الإخوة اللي عندهم مشاريع في مثل هذا، والآن في عدد من الإخوة عندهم مشروع اسمه صناعة المحاور عبر الإنترنت، سجل فيه مجموعة كبيرة كيف تحاور الملحدين وغيره.
روجت له؟
روجت له، عملت له رتويت في تويتر، وين كنت لم أشترك فيه لأنه يحتاج إلى حضور ويحتاج إلى كذا، ما تيسر لي، ولعل الله ييسر إن شاء الله أن يكون في مشروع إن شاء الله فيها.
دكتور، خطبت خطبة عن الإلحاد.
نعم.
جاءك أحد بعد هذه الخطبة قال لك أنا ملحد تحاور معك؟
لا، لكن ظهرت
تواصل معك أحد؟
ظهرت بعض الردود عليها والحوار حولها في اليوتيوب، ناس استمعوا إليها وصار لها مشاهدات يعني لا بأس بها، وحاوروها وقالوا كيف يذكر كذا أو يفعل كذا ونحو هذا. يعني بعض من
ما حاورت أحد مباشرة يعني؟
لا، من زمان ما حاورت أحدا، لكن عبر اتصال هاتفي يمكن تلقيت يعني بعض الاتصالات، وإن كانت قليلة قبل أن أخطب، ليس بعد أن خطبت، لكن ما تيسر أن يعني يكون في حوارات.
وجدت كثيرة. استجابة؟
استجابة ولا لا؟ لا أدري والله، هي خطبة جمعة ونشرت في اليوتيوب، ولا أدري، في تعليقات لكن ما أقرأ التعليقات في الغالب يعني.
أليس من الأولى أنه إذا طرحت موضوع يعني يكون بينك وبينه تفاعل؟
صحيح، لكن لا تكلفني ما لا أطيق. أنا أخطب كل جمعة، وكل جمعة تنشر على شكل مقاطع، فلا أستطيع أني كل مقطع أبدأ أقرأ وش اللي حصل فيه وش قالوا وما قالوا، هذا يعني تنقطع دونه الأعناق، ما يعني لا يستطيع الإنسان يتحمل هذا كله.
دكتور محمد، أصبحنا الآن نرى أنه القراءة الطويلة ومشاهدة المقاطع الطويلة ثقيلة كثير على النفس، خاصة لفئة الشباب، وهي أكثر فئة يعني ابتليت بهذا المرض والولاء. إلى أي مدى ممكن أن تكون هناك بعض المشاريع، بعض المنتجات أقل في موضوع الوقت وأقرب للأداة والوسيلة التي يحتاجها الشباب؟ هل ممكن أنه يعني نشوف لك كذلك مشروع، أو ممكنك تساهم مستقبلا في ترويج مثل هالمشاريع هذه، أو تقود الشباب على الأقل لأشياء تناسب هذه العقلية؟
والله
أقل
أنا
نصا وأقل
أول شيء فيديو. أول شيء أنا سأنبه على شيء قبل أن أجيب على سؤالك، وهو أهمية أن الآباء يعني يغرسون في قلوب أطفالهم العقيدة الصحيحة منذ الصغر، قبل أن يبدأ الطفل ينطرق في سماء اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي، ويدخل إنستغرام وتويتر وفيسبوك وسناب شات وغيره، ويستمع إلى قوم ربما يشككونه في عقيدته. أنت من الصغر يعني أجب على أسئلة ولدك، من الله؟ كيف خلقنا، كيف من هو الله، من كيف أوجدنا، كيف لماذا لا نرى الله ونحو ذلك. الأسئلة التي يسألها طفلك التي تدل على انتعاش الفطرة في داخله، عرف من هم الملائكة، من هم الرسل، الإيمان بالقدر خيره وشره ونحو ذلك من أركان الإيمان، أركان الإسلام. مهم أن يغرس هذا في قلوب الأطفال منذ الصغر. إذا ما غرس يا أخي منذ الصغر وصار الطفل هذا جالس لك على هالأيباد، ثم والله طفلك بدأ يظهر في ذهنه وهو يكبر سنه، يصل إلى 10 11 12 13، يظهر فيه يقول لك أنا ما أبغى أصلي أصلا، ما فيه رب عشان أصلي أصلا، ويبدأ يحاورك، فتمسك رأسك تقول يا ولدي من وين جاءتك العقيدة؟ جاءت العقيدة أثناء غفلتك، جاءت العقيدة أثناء إهمالك، جاءت العقيدة لأنك لم تحرص أنك تناقش في العقيدة، أنك تقرأ عليه كتابا فيها، أنك توجه إلى ماذا يستمع إليه ونحوه. ولذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أشوف أنه من الواجبات على الآباء حتى إذا تكلمنا عن الإلحاد نتكلم عن تجفيف المنابع قبل أن يصبحوا يتأثرون بالإلحاد، جفة في المنابع قبل ذلك. اغرس في قلوب الأطفال، المعلمون ينبغي أن يفعلوا ذلك، الخطبة تكلموا عن العقيدة، عن الإيمان بالله، عن إثبات وجود الله بالأدلة العقلية والنقلية والحجج والبراهين، المدرسون، المعلمات. إذا غرسنا هذه الأمور في القلوب أصبح الملحد لما يريد أن يقنع الناس بالإلحاد لا يستطيع أن يقنعهم، لأن هؤلاء أصبحت عندهم سدود إيمانية ضد هذا الإلحاد. أما سؤالك حول المقاطع القصيرة فهذا مهم فعلا. يعني أنا أرى بعض الإخوة الذين يردون على الإلحاد يرد مثلا في نصف ساعة، في ساعة، في دورة 4 ساعات. الناس لا 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 اليوم في عصر السرعة لا يريد أن يجلس لمدة 4 ساعات يستمع في اليوتيوب هكذا، وربما أيضا كان الشرح مملا كأن يكون كلاما علميا مركزا، لا في باوربينت ولا في مقاطع ولا في استراحات. المفترض أن يعتنى بهذا به،
لكن دكتور
مقاطع قصيرة مناسبة. دكتور
مع كثرة الشبهات اليوم والشكوك التي تساور بعض الشباب، هل يأثمون يعني على هذه الشكوك؟
والله يا أخي شوف، أما الذي يبحث عن هذه الشكوك مع الأسف ويعني يحوم حول الحمى، يحوم حول الحمى ويبدأ يدخل مثلا، دخل اليوتيوب فواحد يقول مثلا الرد هل محمد صادق أنه نبي ولا ليس نبيا، ويجيك واحد من الشباب جاهل ومسكين ولا طلب العلم ويضرب عليه ويبدأ يستمع إليها. لا يجوز أن تستمع إلى من يشكك في دينك ما دام أنك أنت ما عندك معلومات شرعية. يا أخي لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه جلس مع يهودي يوما، المدينة كان فيها يهود جيرانهم وفي الأسواق في كل مكان، فقرأ عليه اليهودي كلاما من التوراة فأعجب عمر، كلام في حكمة وكلام لطيف، قال لعمر اكتبه لي، فكتبه هنا. ثم جاء به عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيفة من التوراة، يا رسول الله شوف هالكلام هذا من التوراة، شوف كيف الكلام يعني في حكم وفي كذا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ومحاه. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنتم شاكين في الشريعة اللي جئت بها؟ متهوكون يعني أنتم شاكين، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
طيب
كيف تروح تدور التوراة وعندك القرآن؟ اليوم الناس الذين يبدأون ينظرون في هذه الشبه وهو ما عنده تأصيل ديني من قبل، هذا لا يجوز لحتى يؤصل نفسه ديني.
طيب دكتور انتهى وقت التحقيق اليوم،
بارك الله. Oh, 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 oh